لهذا النهج هو خيار واحد وهو خيار ثابت لا يمكن أن يتأثر بأي من التهويلات وبأي أيضا من الآراء التي تكتب حول ما يحكى عن انفصال أو عن توهين لبيئة المقاومة. إلا أن ما حصل في التشييع المليوني بالأمس وأيضا هذا التشييع الكبير والضخم اليوم في بلدة دير قانون النهر يثبت بأن بيئة المقاومة بيئة ثابتة، بيئة صادقة، بيئة وفية كما عهدها قادة المقاومة السادة الشهداء والقادة الميدانيون وأيضا الشهداء بشكل عام، وهي على خطها كما قلنا.
تصدى المقاومون لقوة الاحتلال المقتحمة لبلدة سيل الحارثية غربي جنين في قطاع غزة، واندلعت الشبكات العنيفة خلالها انفجار عبوات ناسفة في آليات الاحتلال. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدات رام الله ودمرت البنى التحتية في قباطية وأرسلت تعزيزات إلى مخيم نور شمس. وأفادت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وبلدتي سلواد وكوبر وحي بيتونيا في رام الله وبلدة برقين غربي جنين في الضفة الغربية. وفي ذات السياق أعلن مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من مدينة نابلس. طلبت أكثر من 125 منظمة دولية من بينها منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية الدولية الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة امتثال سلطات الاحتلال التزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد. وقالت المنظمات في رسالة إلى قادة الاتحاد أن على الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي إدانة جرائم الاحتلال وانتهاكاته الخطيرة الأخرى للقانون الدولي خلال اجتماعها مع وزير خارجيته جدعون ساعر اليوم ضمن مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال. أكدت حركة حماس اليوم أن الاتصالات مستمرة بين الوسطاء وكيان الاحتلال لمعالجة أزمة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وكشف قيادي في المقاومة الفلسطينية أن كيان الاحتلال يشترط تسليم جثث الأسرى الأربعة دون مراسم أو تصوير، بينما تصر حماس على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم السبت الماضي قبل تسليم جثث الأسرى الصهاينة. وكانت سلطات الاحتلال أرجعت إطلاق سراح 600 فلسطينيين السبت، فيما أكدت حركة حماس أن هذا القرار يكشف مجددا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته. وضعت سلطات الاحتلال 4 شروط للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار مع حركة حماس. وذكر الوزير في كيان الاحتلال إيلي كوهين أن الشروط تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الصهاينة وخروج حماس من قطاع غزة وتجريد غزة من السلاح وتثبيت سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع بحسب تعبيره. أدانت حركة حماس تصريحات نائب رئيس كنيسة الاحتلال نيسين فاتوريا التي دعا فيها إلى قتل الفلسطينيين البالغين في غزة. وقالت الحركة في بيان لها أن تصريحات فاتوري تعبر عن تحريض علني على سياسة التطهير العرقي وتجسيد لمسار الإبادة الذي انتهجه مجرمو الحرب من قادة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على مدى 15 شهرا الماضية. وأكد أن هذه التصريحات الإجرامية تستوجب إدانة وتحركا دوليا عاجلا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية، في مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لمحاسبة مطلقيها وتقديمهم للعدالة الدولية. وأخيرا اندلعت حرائق في عدة منازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة اليوم جراء قصف كثيف من الأليات والطائرات المسيرة لقوة الاحتلال المتمركزة على محور فيلادلفيا جنوب المدينة. هذا وتواصل قوة الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في غزة والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني الماضي. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة جواد آملي ويشيد بجهوده العلمية المعمقة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الأسلحة النووية التي يمتلكها الاحتلال تهدد الأمن في منطقة غرب آسيا. الشعب اللبناني يودع الشهيد السيد هاشم صفي الدين إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في جنوب لبنان. We'll be right back. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201@7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة في نفوسكم، ونحن نلاقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأحبة، كتب تفسير الأمثل لآية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي باللغة الفارسية، وصدر في 27 مجلدا، ثم ترجم بعدها إلى العربية، وقد استغرق العمل فيه قرابة 15 عاما، امتدت من عام 1396 للهجرة ولغاية عام 1410 للهجرة، وشارك في تأليفه فريق عمل من فضلاء الحوزة العلمية في قم المقدسة تحت إشراف وإدارة ومتابعة الشيخ آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي. ومن أبرز العلماء الذين ساهموا في كتابة هذا التفسير هم الشيخ محمد رضا الأشتياني والشيخ محمد جعفر الإمامي والشيخ داود الإلهامي والشيخ أسد الله الإيماني والشيخ عبد الرسول الحسني والشيخ محسن قراءتي والسيد محمد مهري وآخرون.
من مزايا هذا التفسير أنه شامل لكل القرآن الكريم في عبارة سلسة قابلة للفهم من قبل عامة الناس فضلا عن المتخصصين، ذلك لأن الهدف من كتابته أنه موجه لجميع أبناء الأمة، حيث لا يستعصي فهمه على الناس حتى يتمكنوا من فهم وتدبر معاني القرآن العظيم، فهو يبتعد عن التعقيدات في طرح المواضيع العلمية والمصطلحات الغامضة.
وقد جاء في مقدمة التفسير في بيان الهدف منه: لكل عصر خصائصه وضروراته ومتطلباته، وهي تنطلق من الأوضاع الاجتماعية والفكرية السائدة في ذلك العصر، ولكل عصر مشاكله وملابساته الناتجة من تغيير المجتمعات والثقافات. وقد واجهنا دوما أسئلة وردت إلينا من مختلف الفئات، وخاصة الشباب المتعطشة إلى نبع القرآن عن التفسير الأفضل. هذه الأسئلة تنطوي ضمنيا على بحث عن تفسير يبين عظمة القرآن، عن تحقيق لا عن تقليد، ويجيب على ما في الساحة من احتياجات وتطلعات وآلام وأمال، تفسير يجدي كل الفئات ويخلو من المصطلحات العلمية المعقدة. وهذا التفسير دون على أساس هذين الهدفين.
نعم، سار العمل في هذا التفسير وفقا لمنهجية مرتبة بدأت من فاتحة الكتاب وانتهت بسورة الناس، كما هو ترتيب السور في القرآن الكريم، حيث بدأ بذكر السورة وخصائصها وفضائلها كما ورد عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم بيّن الجو العام للسورة وسياقها وبيان ما يرتبط بها من أهداف عامة وأهميتها وما تحويه من البحوث والموضوعات الهامة. وفضلاً عن ذلك، فقد سلط الضوء على الجو العام الذي نزلت فيه السورة والآية وتحليلها ببيان راق وسهل وبجزالة العبارة، مع الإشارة إلى المسائل الاجتماعية التي توجه إليها الآيات أو تتضمنها، ثم يذكر في ذيل كل آية ما يرتبط بها من مباحث موضوعية.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
نعم مستمعين الكرام، اعتمد آية الله الشيخ مكارم الشيرازي في تفسير الأمثل على جملة من التفاسير المهمة، حيث عرض ما لأصحابها من رأي مع التحقيق والتدقيق فيه والتأييد والترجيح للصحيح منه، وكذا نقد الأقوال الواردة. ومن هذه التفاسير المعتمدة تفسير مجمع البيان للطبرسي والجامع لأحكام القرآن والميزان في تفسير القرآن للطبرطبائي والمنار وتفسير نور الثقلين للحويزي والتفسير الكبير للفخر الرازي وتفسير في ظلال القرآن لسيد قطب وتفسير المراغي وغيرها.
ومن نماذج هذا التفسير تفسير الآية 62 من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العلي العظيم. حيث يقول المؤلف في تفسيرها بعد عرض مقطع من تاريخ بني إسرائيل: تطرح هذه الآية مبدأ عاما في التقييم وفق المعايير الإلهية، وهذا المبدأ ينص على أن الإيمان والعمل الصالح هما أساس تقييم الأفراد، وليس للتظاهر والتصنع قيمة في ميزان الله تعالى.
ثم يطرح المؤلف إحدى الشبهات في هذا الصدد ويجيب عنها قائلا: بعض المضللين اتخذوا من الآية الكريمة التي نحن بصددها وسيلة لبث شبهة مفادها أن العمل بأي دين من الأديان الإلهية له أجر عند الله، وليس من اللازم أن يعتنق اليهودي أو النصراني الإسلام، بل يكفي أن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا.
الجواب: نعلم أن القرآن يفسر بعضه بعضا، والكتاب العزيز يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كما أن القرآن مليء بالآيات التي تدعو أهل الكتاب إلى اعتناق الدين الجديد، وتلك الشبهة تتعارض مع هذه الآيات، ومن هنا يلزمنا أن نفهم المعنى الحقيقي للآية الكريمة.
ويضيف المؤلف قائلا في هامش تفسير الآية السابقة: نذكر هنا تفسيرين لها من أوضح وأنسب ما ذكره المفسرون. أولا: لو عمل اليهود والنصارى وغيرهم من أتباع الأديان السماوية بما جاء في كتبهم لآمنوا حتما بالنبي صلى الله عليه وآله، لأن بشارات الظهور وعلائم النبي صلى الله عليه وآله وصفاته مذكورة في هذه الكتب السماوية.
ثانيا: هذه الآية تجيب عن سؤال عرض لكثير من المسلمين في بداية ظهور الإسلام، يدور حول مصير آبائهم وأجدادهم الذين لم يدركوا عصر الإسلام: ترى هل سيؤاخذون على عدم إسلامهم وإيمانهم؟ الآية المذكورة نزلت لتقول إن كل أمة عملت في عصرها بما جاء به نبيها من تعاليم السماء وعملت صالحا فإنها ناجية ولا خوف على أفراد تلك الأمة ولا هم يحزنون.
ثم يذكر الشيخ مكارم الشيرازي بعد ذلك قصة سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، ويبين من هم الصابئون، فيقول: يقول الراغب الإصفهاني: الصابئون قوم كانوا على دين نوح، وذكرهم إلى جانب المؤمنين واليهود والنصارى يدل على أنهم كانوا يدينون بدين سماوي ويؤمنون بالله واليوم الآخر.
مستمعينا الأكارم، كل الشكر والامتنان لكم على طيب متابعتكم لنا، ولقاؤنا معكم يتجدد إن شاء الله في جولتنا المقبلة ضمن برنامج من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لسماحة السيد سامي خضرة. موضوع البحث هو الإحسان وفعل الخير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الابتداء، والحمد لله على الحمد لله. الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح، والحدث الجلل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس معه إله غيره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يحب الإحسان ويأمر بالإحسان ويدعونا إلى الإحسان، وقد أحسن علينا بنعم كثيرة جدا. فمن باب الوفاء أن من أحسن إليه أن يحسن إلى الآخرين، ومن تفضل الله عليه أن يتفضل على الآخرين، ومن أعطاه الله تبارك وتعالى أن يعطي المحتاجين من الناس. نحن نعيش في مجتمع تتفاوت فيه الأرزاق وتتفاوت فيه الحاجات، والكثير من الناس بحاجة لتأييد ما، قد يكون معنويا وقد يكون ماديا. فلو أن كل واحد منا شعر في قرارة نفسه أن الله سبحانه وتعالى قد كلفه أن يكون في هذا المجتمع محسنا متفضلا معطيا، أن يلتفت إلى حاجات إخوانه من المسلمين في المجتمع، في القرية، في البلد. هناك رجال طاعنون في السن، وهناك نساء يحتاجون إلى شيء من المساعدة، ربما هذا الشيء يكون بسيطا على بعضنا، هو جزء يسير من مصروفنا الشهري، ولكنه ينقذ نفسا أو ربما يتيما أو عائلة أو فقيرا. من أجل ذلك لا شك أن الله أنعم على كل واحد منا بنعم بحمد الله كثيرة. نقول الحمد لله الذي تفضل علينا، ونعطي مما أعطانا الله، ونهب مما وهبنا الله تبارك وتعالى. فأن تحسن للآخرين كما أحسن الله إليك. ومفهوم الإحسان من المفاهيم التي قام عليها المجتمع الإسلامي، أن تشعر بمسؤولية، يعني ليس فقط أن يعيش الواحد لنفسه، يقول أنا أؤمن عملي وشغلي ووظيفتي وتجارتي ومالي ورصيدي، لا، أن يشعر أنه في عائلتي هناك محتاج، بين جيراني هناك محتاج، في بلدتي هناك محتاج، أن يحسن للآخرين. خاصة أننا نؤمن أن الله يحب المحسنين، هذا أكيد، ونؤمن أن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. ممكن نحن بين بعض أنا بنسى أنت شو عملت منيح معي، أو أنت بتنسى أنا شو عملت معك منيح، ربما نقصر، لا نحفظ العهد، لا نحفظ الوفاء، ولكن الله جل جلاله لا يضل ربي ولا ينسى. فلذلك لا يضيع الإحسان إذا كان قربة لوجهه الكريم. الله تعالى أمرنا في كتابه المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذا الكلام موجه إلينا، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الموعظة جاءت للمسلمين، يعني يا أيها المسلمون، يا عباد الله، الله يحب العدل فكونوا عادلين، ويحب الإحسان فكونوا محسنين. كل واحد ليفترض في قرارة نفسه، يفكر يقول كيف أحسن كيف ألبي نداء الله تبارك وتعالى؟ كيف أستجيب لهذه الآية لبيك اللهم لبيك؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، مدام يأمر فالأمر هو شيء ملزم، يعني واجب، كما أمرنا بالصلاة نصلي، كما أمرنا بالصوم نصوم، أمرنا بالعدل والإحسان، أمرنا بإيتاء ذي القربى وبالنهي عن الفحشاء والمنكر، حيث أننا في مجتمع على كل واحد أن يقوم أن يبادر بالنهي عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم الله تبارك وتعالى لعلكم تذكرون، الذكرى تنفع المؤمنين، هذه موعظة، نتذكر هذه المبادئ الإسلامية الأساسية ولا ننساها. وخاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم كم يعاني في المجتمع من فساد ومن منكر ومن إشاعات ومن خبريات ومن فتن، قال له: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. واحد يصبر لا يريد علوا أو زعامة، بيقول له واصبر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما صبرك إلا بالله، يعني في جنب الله، أجرك وثوابك على الله تبارك وتعالى، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. في ضيق يعني في حزن، لما يلاحظ الواحد أنه بالبلد هذا بيتآمر وهذا بيطلع إشاعة وهذا بيطلع خبرية. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يكفيك حسبك أن تكون من أهل التقوى. الناس ما بترضى، حتى الأنبياء، حتى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، إذا جئنا الآن بحسب التعابير الحديثة أن نجري انتخابا، كل الناس كانت راضية على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه؟ ما كانوا راضين، في ناس كانوا يحاربوا، في ناس كانوا يطلعوا عليه إشاعات. من الذي جيش الجيوش؟ ومن الذي قال عنه إنه ساحر وإنه مجنون وإنه مبتدع وإنه كاهن وإنه مبصر؟ ومن الذي كان يرميه بالقاذورات ويتآمر عليه؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، من أبناء المجتمع. فإذا من الطبيعي أن الواحد أن يحسن، ولكن لا يبتغي رضا الناس، لأنه يوم القيامة لما واحد يعمل خير يسأل ربه: يا رب أنا فعلت كذا وكذا وكذا من الخيرات، أريد أجرا. يقول: لا، أنت عملت لوجه الناس فأخذت أجرك من الناس، خلصنا، حسابك كان بالدنيا. أما ما عملته لوجه الله تبارك وتعالى فأجرك اليوم. فإذا الله تعالى يقول لنبيه في فعل الخيرات، يقول له: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكل واحد منا علينا أن يهيئ نفسه دوما لتتوفر فيه صفتان: صفة التقوى وصفة الإحسان. مهم يكون مع الله تبارك وتعالى منيح، أما الناس شو تحكي عنه فهذا أمر آخر. لذلك لا شك أن كل واحد منا الله سبحانه وتعالى منع عليه. الحمد لله نحن نعيش بنعمة الله، ما حدا ينغار، والغطى اللي نتغطى فيه من نعم الله تبارك وتعالى، والمي الموجود بالأنهار وبالحنفيات هذه نعمة من الله. مش من الأدب لما نشرب ماء نقول الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الماء عذبا صافيا نقيا ولم يجعله أجاجا مالحا بذنوبي. الماء، شربة الماء هذه نعمة عظيمة. تخيل أنت لو منع عنك الماء، تخيل لو تخيل لو الله تعالى رفع درجات الحرارة 50 درجة مئوية أو أخفضها 50 درجة مئوية، ماذا يحدث بنا؟ فنحن نعيش في نعم الله، كما أحسن الله إليك أحسن. ولذلك ورد في الحديث الشريف أحق الناس بالإحسان، يعني أوجب الناس أن يحسن، من أحسن الله إليه وبسط بالقدرة يديه. واحد بيقول لك أنا الحمد لله عندي بيت، عندي فيلا، عندي أرض، عندي مصاري، أنت أولى من غيرك بالإحسان، لأن الله أحسن إليك وبسط القدرة لديك، فعليك أن تحسن وأن تفعل الخير مع الآخرين. كل واحد منا يفكر، أنا مصروفي بالشهر هالقد، كلهم بحسب قدرتي المصروف هالقد، معلش نسبة 2% فقط، 2% كن بفعل الخير، يزيد الله في أموالك ويزيد في حفظك ويزيد في ثوابك وفي أجرك وفي تهذيب نفسك. بتلاحظوا أنتوا الواحد لما يعطي يعمل خير بينبسط، يحس براحة نفسية، بسعادة، الحمد لله الله قدرني على فعله. هذا شيء مهم، شيء مهم أن الواحد يشارك في بعض الأعمال الخيرية خاصة للمحتاج، وخاصة للذين لا يسألون الناس إلحافا، وخاصة للمستضعفين، وخاصة الإحسان الذي يدوم ويدوم ويبقى ويستمر. هذا الإحسان يبقى ولو مات صاحبه. نحن مش عندنا أوقاف هلا، الواقف، الواقف الذي وقف هذا المسجد أو الحسينية أو الأرض مات، مات وتفتتت عظامه، ولكن ما زال الناس يترحمون عليه، فلان الفلاني وقف وقفا قربة إلى الله تبارك وتعالى. ورد عن علي أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: عليك بالإحسان فإنه أفضل زراعة وأربح بضاعة. وأيضا ورد في الحديث: نعم زاد المعاد الإحسان إلى العباد. نعم الزاد، وخير الزاد التقوى، نعم الزاد لمن يريد أن يسافر، نعم الزاد، زاد المعاد أن تحسن إلى العباد، هذا الذي تحمله معك إلى آخرتك. ومن كثر إحسانه أحبه إخوانه، من كثر إحسانه كثر أعوانه، لأنه بصير من أهل الخير ومعروف بذلك ومحبوب بين الناس. عباد الله، فلنكن من المحسنين، ولنتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولنستفد من هذه الأوقات ومن هذه الأرزاق ومن هذه النعم التي أنعم الله عز وجل علينا. إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فلا. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين
الطاهرين. لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطياً، بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج بلاغته. قال علي عليه السلام في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته، مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة، لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. وقال عليه السلام: لو رأى العبد الأجل ومصيره لأبغض الأمل وغروره. وقال: لكل امرئ في ماله شريكان، الوارث والحوادث. وقال عليه السلام: المسؤول حر حتى يعد. وقال: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. العلم علمان، مطبوع ومسموع، ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع. وقال عليه السلام: صواب الرأي بالدول يقبل بإقبالها ويذهب بذهابها. العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى. يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. وقال سلام الله عليه: الغنى الأكبر اليأس عما في أيدي الناس. وقال سلام الله عليه في نهج بلاغته: الأقاويل محفوظة والسرائر مبلوة، وكل نفس بما كسبت رهينة، والناس منقوصون مدخولون إلا من عصم الله. سائلهم متعنت ومجيبهم متكلف، يكاد أفضلهم رأيا يرده عن فضل رأيه الرضا والسخط، ويكاد أصلبهم عودا تنكأه اللحظة وتستحيله الكلمة الواحدة. وقال سلام الله عليه: معاشر الناس، اتقوا الله، فكم من مؤمل ما لا يبلغه، وبان ما لا يسكنه، وجامع ما سوف يتركه، ولعله من باطل جمعه، ومن حق منعه، أصابه حراما واحتمل به آثاما، فباء بوزره وقدم على ربه آسفا لاهفا، قد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال سلام الله عليه: من العصمة تعذر المعاصي. وقال: ماء وجهك جامد يقطره السؤال، فانظر عند من تقطره. وقال عليه السلام: الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق، والتقصير عن الاستحقاق عي أو حسد. وقال سلام الله عليه: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. وقال عليه السلام: من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره، ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن كابد الأمور عطب، ومن اقتحم اللجج غرق، ومن دخل مداخل السوء اتهم، ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار، ومن نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك الأحمق بعينه، والقناعة مال لا ينفد. ومن أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقال عليه السلام: للظالم من الرجال ثلاث علامات يظلم من فوقه بالمعصية، ومن دونه بالغلبة، ويظاهر القوم الظلمة. كان ذلك من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في وصايا النبي ولم ننتقل إلى وصايا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وجاء في وصية من الوصايا الكريمة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه. في هذه الوصية المهمة أيها الإخوة الكرام، يؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قضية مهمة، وهي قضية التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي أيها الإخوة الكرام من المسائل المهمة جدا اللي اهتم بها الإسلام اهتمام استثنائي. والحقيقة لو أردنا أن نتحدث عن باب التكافل الاجتماعي في الإسلام فذلك يستدعي منا حلقات وحلقات وحلقات، لأن هو باب مهم جدا في الإسلام وفيه روايات كثيرة وتناولت النصوص الدينية الشريفة من زوايا متعددة. الله عز وجل أراد لأفراد المجتمع الإسلامي أن يكونوا يدا واحدة، أن يكونوا نفسا واحدة، أن يكونوا إخوة، أن يهتم بعضهم بالبعض الآخر كالجسد الواحد كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، أي خلل يصيب الجسم في اليد في الرجل، أي التهاب معين، أي جراحة، كل الجسم بقية الجسم الإنسان يظل ساهر وتعبان لأجل ذلك العضو المصاب. كذلك أراد الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وما لم يكن المؤمنون كذلك فليسوا بمؤمنين حقا، يعني إيمانهم مو إيمان تام ولا إيمان حقيقي. من أهم أبواب التضامن والتكافل الاجتماعي هو باب القرض، إقراض الإنسان المحتاج. يعني إذا جاءك أخوك في حاجة، عنده مثلا بيت يبني ويريد يقعد ويستر نفسه فيه وباقي له مقدار معين ما يقدر يكمل البناء ويجي يطلب منه قرض، أو يريد يتزوج وباقي له بعض الأشياء ما مشتريها إلى البيت الزوجي ويطلب من عندك شيء، أو عنده دكان أو عنده مشروع وواقف مشروعه ويطلب من عندك شيء، أو مريض بعض الأحيان وليس لديه ما يتعالج به ويأتي ليتقرض منك مقدارا من المال. انت هنا الإنسان المؤمن إذا لبيت حاجته وإذا أعطيته وإذا كشفت كربته وفرجت غمه، شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو يقول. يقول: من أقرض مؤمنا، مؤمن محتاج جاء إليك لتقرضه، من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة، أموالك في زكاة كأنما هي في زكاة مزكاة. هذا وحدة. ثنين: وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه. كم هي المدة؟ أقرضته لمدة سنة، الملائكة تصلي عليك لمدة سنة. أقرضته لمدة شهر، الملائكة تصلي عليك لمدة شهر إلى أن يرجع لك أموالك. فإذا هذا الباب، باب القرض، من الأبواب الدينية المهمة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والحمد لله رب العالمين.
فحبك يا
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة جواد آملي ويشيد بجهوده العلمية المعمقة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الأسلحة النووية التي يمتلكها الاحتلال تهدد الأمن في منطقة غرب آسيا. الشعب اللبناني يودع الشهيد السيد هاشم صفي الدين إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة آية الله جواد آملي، مشيدا بمجهوداته العلمية المعمقة في مختلف العلوم الدينية. ونشرت صباح اليوم تصريحات القائد لدى استقباله السبت القائمين على تنظيم مؤتمر تفسير تسنيم في قم المقدسة لتكريم آية الله جواد آملي، حيث شدد سماحته على أن الحوزة العلمية مدينة لهذا العالم الكبير لمجاهداته المريرة على مدى أكثر من 40 عاما في البحث والتدريس والتأليف في مجال تفسير القرآن الكريم وعلوم الفقه والفلسفة والعرفان. وأضاف أن قوة تفكير العلامة آملي ساعدته كثيرا في فهم النقاط الدقيقة والخفية في آيات القرآن، ما جعل هذا التفسير موسوعة شاملة في علوم القرآن الكريم. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على أن الأسلحة النووية التي يمتلكها كيان الاحتلال تشكل أكبر تهديد للأمن في منطقة الشرق الأوسط. وأشار عرقشي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر نزل أسلحة رفيع المستوى للأمم المتحدة في جنيف إلى تهديدات قادة هذا الكيان باستخدام هذه الأسلحة ضد الفلسطينيين في غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي ويهدد السلام والأمن الدوليين. وعبر عرقشي عن القلق الكبير من استخدام الأسلحة النووية والكيميائية، مشيرا إلى أن بعض المجموعات بما فيها كيان الاحتلال قد تكون مستعدة لاستخدام هذه الأسلحة المدمرة في صراعات المنطقة. أقيمت صلاة الغائب على جثمان الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين في بلدة دار قانون في سور جنوب لبنان. وشيع حزب الله اليوم أمينه العام السابق الشهيد السيد هاشم صفي الدين، حيث انطلق موكب التشيع الرسمي المهيب بمشاركة جموع غفيرة من المشيعين بينهم شخصيات دينية وسياسية جاءوا من شتى محافظات لبنان وعدة دول منها إيران والعراق واليمن. وجدد المشيعون العهد مع الأمين العام لحزب الله الشهيد هاشم صفي الدين في مواصلة خطه ودرب سيد شهداء المقاومة الشهيد حسن نصر الله. وكان الشهيد السيد صفي الدين شيع أمس إلى جانب الشهيد السيد حسن نصر الله ضمن مراسم مهيبة انطلقت من المدينة الرياضية وصولا إلى مكان دفن السيد نصر الله في بيروت. تصدى المقاومون لقوات الاحتلال الإسرائيلية المقتحمة لبلدة السيل الحارثية غربي جنين في قطاع غزة، واندلعت الشبكات العنيفة تخللها انفجار عبوات ناسفة في آليات الاحتلال. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدات في رام الله و دمرت البنى التحتية في قباطيا، كما تم إرسال تعزيزات إلى مخيم نور شمس. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وبلدتي سلواد وكوبر وحي بتونيا في رام الله وبلدة برقين غربي جنين في الضفة الغربية. وفي ذات السياق أعلن مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من مدينة نابلس. وجهت سلطات الاحتلال الصهيونية تحذيرات للإدارة السورية الجديدة بمطالبات من رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح. وزعمه في خطاب ألقاه أمام دفعة جديدة من الضباط الالتزام بحماية الدروس. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي. تحذيرات